فهذه نصيحة من جرير بن عبد الله الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم بعد أن مات المغيرة ابن شعبة أمير الكوفة، أوصى الناس بتقوى الله وملازمة الوقار والسكينة حتى يأتي أمير. ونحن ننصح الشعوب والبلدان التي غاب أميرها أو زحزح أميرها بسبب الثوريين المدفوعين من قبل أعداء الله، العلمانيين ومن سلك مسلكهم للإطاحة بالدول الإسلامية، أن يلزموا السكينة والوقار وأن يلزموا تقوى الله سبحانه وتعالى حتى تحقن الدماء وحتى يحصل الأمن أو بعضه وحتى تتماسك الأمور حتى يسر الله بأمير. وينبغي للمسلمين أن يعينوا قرشيا عنده أهلية لهذا الأمر ويكون أحسنهم حالا ودينا وسياسة للأمور ومراعاة للناس ومعتنين بحقوقهم وساعيا لدفع الشر عنهم، وهكذا الذي يكون في أوصافه يسعى للصلح بينهم كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. فنسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن سائر بلدان المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم وأعداء دينه من المنافقين والكافرين. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وندخل في كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. والحديث على العلم وعلى أهله حديث مهم وشيق، فبالعلم تستقيم الأمور وتعود المياه إلى مجاريها، وبالعلم تستقيم أحوال الناس ومعايش الناس ويعبد الله على بصيرة، وبالعلم يعرف الحق من الباطل والمحق من المبطل، وبالعلم تحصل الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة، وبالعلم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله، وبالعلم خير الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة العلم النافع. ولأهمية العلم ولعظيم شأنه ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب ببيان فضل العلم ذاكرا بعض الأدلة لذلك. قال رحمه الله: باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، فأخبر الله عز وجل في الآية الأولى أن الله يرفع المؤمنين، وخص منهم أهل العلم، خص منهم بالذكر أهل العلم لمزيد البصيرة التي أكرمه الله بها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله أعلم بقدر تلك الدرجات وبعظمها وبعددها. والرفعة تكون في الدنيا بعلو الشأن وحسن الصيت وحسن حال من أكرمه الله بالعلم في الأمور كلها. وهكذا تكون الرفعة في الحياة البرزخية وفي يوم القيامة. من أدلة الرفعة والتقديم في البرزخ حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حين دفن شهداء أحد كان يسأل عن أكثرهم أخذ القرآن، فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد، لأن الله قدمه بالقرآن والعلم. وهكذا يوم القيامة لحديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأدلة رفعة أهل العلم كثيرة، منها هذه الآية، وهكذا أيضا قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، قال زيد بن أسلم بالعلم. وفي حديث عمر الذي رواه مسلم من طريق نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان حين قدم عمر حاجا أو معتمرا من المدينة على مكة، لقيه بعسفان فقال له من استخلفت؟ قال له عمر من استخلفت على أهل الوادي أي على أهل مكة؟ قال ابن أبزة مولى من موالينا. قال استخلفت عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر، أي أنه أهل ما دام أنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فهذا من رفعه الله. والعلم يزكي صاحبه، يزكي عقله وفؤاده وسائر مدارك. ولذلك قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا أن الله زكاهم وأن الله يسددهم ويوفقهم. العلماء الربانيون المتجردون للعمل بالأدلة الشرعية. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالله ما أحال الناس لسؤال أهل العلم إلا لما أكرمهم الله به من الرفعة والخير والبصيرة وغير ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا تستوي عقيدة العالم وعقيدة الجاهل، عبادة العالم وعبادة الجاهل، وعقل العالم وعقل الجاهل، وفهم العالم وفهم الجاهل. وعدد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيجب أن يعرف أهل العلم شأنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال إن من أجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. فلا بد أن ينزل الناس منازلهم غير غلو ولا مجاوزة، هذا من الدين، أن يرحم الصغير ويوقر الكبير، ويعرف لأهل العلم قدرهم وحقهم. والإنسان لا يسابق أهل العلم، لا سيما في المستجدات والأمور المهمة، ينبغي أن يرجع إليهم كما أمر الله، وينبغي لكل واحد أن يعرف قدر نفسه. فالطالب طالب والعالم عالم، والسابقية لها شأنها. قل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما التعالم ومسابقة أهل العلم، هذا من عدم التوفيق ومن عدم العمل بالعلم، وهذا يدل على قلة البصيرة عندما ابتلي بذلك، قلة البصيرة وقلة التوفيق وقلة العلم. كان السلف يتدافعون الفتوى، يأتي السائل إلى أحدهم ليسأله عن المسألة يقول اسأل غيري، ذاك يقول اسأل غيري، يتدافعون الفتوى. وعند بعضهم أهلية، لكن ورعا ما دام الأعلم موجود والأقدم موجود والبركة مع كابركم، قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع الكابر. قال لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم عند الأصاغر أو بهذا المعنى. بعضهم فصل الأصاغر بأهل البدع. وقد رأينا بعض طلبة العلم قليل الورع وبعضهم عديم الورع في كلامه، والله المستعان. قال وقوله وقل رب زدني علما، هذه الآية أيضا من أدلة فضل العلم، أن الله ما أمر نبيه أن يطلب الزيادة والازدياد من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، فيها أن الإنسان لا يشبع منه مهما رزق من العلم. علم، وكلما ازداد الإنسان من العلم علم أن دائرة مجهوله أعلم من دائرة معلومه. وكان شيخنا أكبر رحمه الله يقول الذي نعلمه الذي نجهله أكثر من الذي نعلمه. فهذا الخير كله جاءنا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، ومع ذلك أمره الله أن يزداد من العلم. وأما الدنيا فزهده فيها وفي أهلها، فقال ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهكذا ينبغي للطالب وللعالم أن يحرص على الازدياد من العلم، وأن يطلب الازدياد من العلم، أو أن يسأل الله أن يزيده علما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس من هومان لا يشبعان، من هومان في الدنيا لا يشبع ومن هومان في علم لا يشبع. ورؤيا مع الإمام أحمد محبرة فقير له ما هذه أو إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فلا ينبغي للشخص أن يستكثر العلم أو أن يفتر عن طلبه وتحصيله، بل ينبغي الازدياد منه. ويزداد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، ويزداد بالانشغال به لتعلمه وتعليمه وتبليغه، بل لو عنه ولو آية، ولا ألذ من طلب العلم في هذه الحياة الدنيا والعمل به والدعوة إليه والانشغال به، تحصل الطمأنينة والراحة التي لا نظير لها بمشغل بالعلم. وفضل حلق العلم والذكر كثيرة، فضائل حلق العلم والذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتحصيل العلم والاجتماع عليه والحرص عليه من الانشغال بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. فكما أن أهل الدنيا لا يشبعون من الدنيا، فكذلك أهل العلم لا يشبعون من العلم، الذين أحبوا العلم كما تقدم في حديث أنس، وكما قال بعض السلف: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، ظهر الزهري: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا سنحت لك فرصة في الازدياد من العلم فلا تفرط في تلك الفرصة ولا تفرط في الوقت الذي تيسر لك في تحصيل العلم. ابذل جهدك وجل وقتك في تحصيله، واعط العلم كلك ما دام أن الله فرغك وهيأك لطلب العلم، ولو شهرا واحدا، ولو 20 يوما، ولو 10 أيام، ولو أسبوعا. وجاء في حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده 20 يوما، قال: فلما قال وكنا شبابا متقاربين، فلما قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم. فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم 20 يوما، فلما رأى شوقهم وحاجتهم إلى أهلهم أمرهم أن يرجعوا وأن يعلموا أهلهم وأيضا من كانوا في أوساطهم ما بما تعلموا، وعلموهم مما علمك الله. فأنت إذا تعلمت شيئا علمه غيرك، علمه أهلك. والله يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا تعلمت شيئا علمه وبلغه، هذا من بركة العلم والأسباب الازدياد فيه. ولا تتكلف ما لا تعلم. ومن العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم، كما جاء عن بعض السلف. قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه. فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي أبو بكر المعروف بالعوقي ثقة ثبت. قال: حدثنا فليح وهو بن سليمان ابن أبي المغيرة صدوق كثير الخطأ، أي يصلح في الشواهد والمتابعة، يصلح الاعتبار. ولم يذكر له البخاري حديثا في كتاب الأحكام مستقلا، وقد ساق له بعض الأحاديث منفردا الرواية عنه في كتاب الفضائل والمناقب في هذا الموضع أيضا، ويحمل أنه انتقى بالحديث. فالإمام البخاري رحمه الله إذا روى عن ضعيف ولم يذكر له تابعا أو شاهدا يحمل أنه انتقى بالحديث، لأنه اشترط على نفسه الصحة. وما يدل على ذلك قول ابن عدي لفليح هذا: ولفليح أحاديث صالحة. قال: وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به. اعتمده في الفضائل في المناقب لا في الأحكام، واعتمده على ما تقدم أنه انتقى من حديثه يحمل على هذا. حاء يتحول الإسناد: وحدثني إبراهيم بن المنذر، وهو ابن عبد الله بن المنذر بن المغيرة الحزامي، قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان قال حدثني أبي فليح بن سليمان السابق قال حدثني هلال بن علي، ويقال هلال بن أبي هلال، ويقال غير ذلك، عن عطاء بن يسار أوسط التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني حافظ الصحابة، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال وكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى قضى حديثه، قال: أين أراه السائل؟ أي أظنه السائل، أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وجاء في بعض الروايات: إذا وسد معنى وسد أي أسند الأمر إلى غير أهله، إلى من لا يحسن، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي علامة الساعة. فهذا الأعرابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس يحدث أصحابه، مشغول بالحديث مع أصحابه مع الناس، فداخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشغول بحديثه، فقال: متى الساعة؟ وشأن الأعراب أن كثير منه عنده جفاء وقلة فقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مضى في حديثه، ما أحب أن ينقطع عن حديثه الذي شرع فيه، فأكمل حديثه. قال بعض أهل العلم: هذا أيضا زجرا، هذا يعتبر زجرا للسائل، حيث أنه سأل في وقت لا ينبغي أن يسأل فيه، لأن المشغول لا يشغل. لكن مضى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، يعني حصل تأديب للسائل بعدم إجابته، وحصل أيضا مواصلة الكلام الذي قد شرع فيه مع أصحابه وهم متشوفون لكلامه، من إفادة، فحرص على إكمال حديثه مع الناس ليتم الفائدة والمقصود، ثم رد على الأعرابي. حتى أن بعض الناس عند أن مضى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه قالوا، قال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال، حيث أنه لم يرد عليه، وقال بعضهم: بل لم يسمع. والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع، ولكن رأى أن يكمل الحديث. وبعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام وقضى حديثه، قال: أين أراه السائل؟ يظنه السائل عن الساعة. قال: ها أنا يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يسأل عن الساعة، والساعة قيامها من خصائص الله. يسألونك عن الساعة، قل: إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله. لكن الأعرابي قد سأل عن الساعة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن علامة من علاماتها، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أي هذا من علاماتها تضيع الأمانة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا نصب القاضي أو الأمير أو السلطان أو المفتي وليس عند هؤلاء أهلية للأمر الذي أسند إليهم، هذا علامة الساعة، وقس على ذلك. فينبغي أن يجعل الرجل المناسب في المكان المناسب، وينبغي لكل أحد أن يتقلد العمل الذي يحسنه والذي يبدع فيه. وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حين قال ملك مصر: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. فملك مصر أراد أن يقلد يوسف عليه الصلاة والسلام عملا، لأنه صار مكينا عنده، أمينا عنده. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، فجعله على خزائن. وهكذا الإنسان ينصر دين الله بما قدره الله، ويقلد ويتخير العمل الذي يحسنه، ولا يتقلد شيئا لا يحسنه. هذه الأمانة، لا تقول أحسن كذا ولا تحسن، فالشيء الذي تحسنه قم به، والذي لا تحسنه اتركه لمن يحسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والله يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالشيء الذي تحسنه قم به، والذي لا تحسنه اتركه لمن يحسن. وهكذا أيضا في المقابل، أن الإنسان لا يضع أحدا في مكان لا يناسبه، وإنما يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.